الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فإذا تعارض بر الأب مع بر الأم فمن يقدم، أباه أم أمه؟ إذا تعارض بر الأم مع بر الأب بأن كان في طاعة أحدهما معصية للآخر، فإن كان أحدهما يأمر بطاعة والآخر يأمر بمعصية يقدم صاحب الطاعة قولا واحدا ولا طاعة في المعصية. وإن كان كلاهما، يعني الأب والأم، وإن كان كلاهما يأمر بمعصية فلا يطيعهما معا، كأن يأمر كل منهما الولد بعدم بر الآخر، فالأم تقول لابنها لا تبر أباك، والأب يقول لابنه لا تبر أمك، فلا يطيع لا هذا ولا هذا، لأن هذا وهذا يأمران بمعصية. وإن تعارض برهما في غير معصية تقدم الأم، كأن لا يستطيع الإنفاق إلا على أحدهما، فحق الأم مقدم على حق الأب. ففي الحديث أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي، أي صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. متفق عليه. فحينئذ يقدم الأمة على الأب، لأن فضل الأم على الولد أكثر، وتقوم بالعبء الأكبر في التربية، فاستحقت التقديم بالبر والإحسان إضافة إلى ضعفها وحاجتها إلى الرعاية وعدم قدرتها غالبا على استخلاص حقها. وتنفرد الأم عن الأب بثلاثة أمور: الحمل والولادة والرضاع. وهذه الأمور الثلاثة هي التي استدلت بها المرأة المطلقة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوصلت بها إلى أخذ ولدها من زوجها الذي أراد انتزاعه منها. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، أي ما لم تتزوجي. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. قال القاضي عياض رحمه الله: ذهب الجمهور إلى أن الأمة تفضل على الأب في البر، ونقل الحارث المحاسبي الإجماع على هذا. وذكر أن رجلاً قال للإمام مالك: والدي في السودان كتب إلي أن أقدم عليه، وأمي تمنعني من ذلك. فقال له مالك: أطع أباك ولا تعصي أمك. كيف؟ أبوه يستدعيه إلى السودان وأمه تقول لا تذهب. كتب إلي أن أقدم عليه وأمي تمنعني من ذلك. قال له مالك رحمه الله: أطع أباك ولا تعصي أمك. قال القرافي رحمه الله: فمنع مالك من الخروج بغير إذن الأم. إن تعارض برهما في غير معصية، وحيث لا يمكن إيصال البر إليهما دفعة واحدة، فقد قال الجمهور: طاعة الأم مقدمة، لأنها تفضل الأب في البر. وقيل: هما في البر سواء. فقد روي أن رجلاً قال لمالك: والدي في السودان كتب إلي أن أقدم عليه وأمي تمنعني من ذلك. فقال له مالك: أطع أباك ولا تعصي أمك، يعني أنه يبالغ في رضا أمه بسفره لوالده ولو بأخذها معه، ليتمكن من طاعة أبيه وعدم عصيان أمه. وروي أن الليث حين سئل عن المسألة بعينها قال: أطع أمك فإن لها ثلثي البر. ك كما حكى الباجي أن امرأة كان لها حق على زوجها فأفتى بعض الفقهاء ابنها بأن يتوكل لها على أبيه، فكان يحاكمه ويخاصمه في المجالس تغليبا لجانب الأم، وكلته أمه لمخاصمة أبيه، فكان يحاكمه ويخاصمه في المجالس تغليبا لجانب الأم، ومنعه بعضهم من ذلك قال لأنه عقوق للأبي. وحديث أبي هريرة إنما دل على أن بره يعني الأب أقل من بر الأم لأن الأب يعق. ونقل المحاسبي الإجماع على أن الأم مقدمة في البر على الأبي. وقد سأل بعضهم، طلب منه أبوه حضور زواجه الثاني، تزوج أبوه على أمه، وطلب منه أن يحضر زواجه، وأمه طلبت منه عدم الحضور، فمن يطيع؟ يحاول إرضاء والدته بالتلطف حتى ترضى، وبالطبع لن ترضى، فإن أبت وأصرت على عدم حضوره فالواجب عليه عدم الحضور، يجب عليه عدم طاعة أبيه بالحضور، ويجب عليه أن يطيع أمه بعدم الحضور، ويذهب بعد الزواج خفية من أجل أن يقدم هدية العرس لأبيه. هناك أمور صار العرف فيها إلى شبه التحريم مع أنها قد تكون واجبة. يعني لو ماتت الأم وكان الولد ذا مقدرة مالية وأراد أن يعف أباه فهذا يجب عليه، إذا خشي على أبيه العنت يزوجه، يزوج أباه. الناس لا يرون هذا ويعدون ذلك من قلة الوفاء للأم، بل ينظرون إلى ذلك في العرف على أنه أمر مشين. وما أكثر ما أفسد العرف من شرائع الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.